يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية رقمها 14 و100 من سورة البقرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين، أحدهما ما رواه العوفي في تفسير عن ابن عباس قال: هم النصارى. وعن قتادة: هو بخت نصر وأصحابه، خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. القول الثاني ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده عن البيت، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم يعني النصارى فسعوا في تخريب بيت المقدس. قال ابن كثير: قلت، قول لابن كثير، والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد وروي عن ابن عباس أن المشركين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم. هذا القول الذي اختاره ابن كثير، رجحه ابن كثير. نعم. قال: لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماد على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، يعني 360 صنم كانت حول الكعبة وفي الكعبة، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن هنا نافية، يعني ليس أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، وهو وأصحابه هم أولياء البيت الحرام، وكذلك من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهم أولى بولاية البيت الحرام. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى أصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لأن الحقيقة الذي يخشى الأعداء، أعداء الإسلام، يخشى اليهود أو يخشى النصارى أو يخشى العلمانيين أو يخشى المشركين ما يعمر المساجد، ما يعمر البيت المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا أي مسجد. لكن لا يقدم على عمارة مساجد الله وتطهيرها وتيسير السبل لها إلا من كان هذا وصفه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لأنه معلوم أن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والصهاينة والمشركين والوثنيين والعلمانيين، مثلا كان العلمانيون هم الذين انسلخوا من الدين، أن هؤلاء لا يرضون بعمارة المساجد، فمن يتبع رضاهم لا يتجه إلى عمارة المساجد ولا إلى تطهيرها ولا إلى بنائها. على كل حال، هذا الذي اختاره ابن جرير اختار القول الأول، وابن كثير اختار القول الثاني، القول الأول بأن النصارى هم الذين القول الأول أنهم أعانوا بخت نصر على تخريب بيت المقدس النصارى، وأنهم المعنيون بهذه الآية. والقول الثاني أنهم المشركون الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد الحرام. وفي ما يبدو والله أعلم الآية عامة، الآية عامة في كل من منع مساجد الله. والمساجد ليست أيضا خاصة يعني بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي أو بيت المقدس، بل هي عامة في كل ما هو مسجد من مساجد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالآية عامة. يمكن أن يكون السبب سبب نزول الآية أنهم النصارى لما عانوا بخت نصر، أو أنهم المشركون. والأظهر أن سبب نزول الآية هم المشركون الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبب هو من جملة ما تعنيه الآية. والعبرة قالوا، قال المفسرون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من منع مساجد الله، كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها يدخل في عموم الآية على مدى التاريخ. وأي مسجد تعرض لهذا المنع أن يذكر فيها اسمه فالمانع يدخل في هذا الوصف لا أظلم منه، هذا الوصف الكريم الذي وصف الله به من منع مساجد الله. قال: ومن أظلم، يعني لا أظلم ممن منع مساجد. يدخل فيه اليهود الآن، ويدخل فيه كل من منع مساجد الله، سواء كانت أيا كانت، المسجد البيت المقدس، مسجد الأقصى، أو المسجد، أي مسجد من مساجد الله. من منع مساجد الله، أو حتى المساجد، مساجد الله في الهند إذا خربها الهنود أو خربها الكفار، يعني وثنيون من الهنود. على كل حال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونحن إذا قلنا إن سبب الآية فنختار ما اختاره ابن كثير. الأرجح أن سبب نزول الآية هو ما حصل من المشركين في منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل له آيات كثيرة ذكرها ابن كثير وسمعناها. نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكل مشرك ليس من شأنه أن يعمر مساجد الله أبدا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والعمارة تتناول العمارة الإيمانية المعنوية، وتتناول العمارة الحسية أيضا، عمارة المساجد وتطهيرها وتنظيفها وتهيئتها للمصلين، للركع، للعابدين، للطائفين، كل ذلك من عمارتها. قال: إنما، هنا حصر، يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، هذا هو الذي يعمر مساجد الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هنا ولم يخشى إلا الله فيه إشارة إلى أن عمارة المساجد لا يمكن أن يصانع بها كافر، يعني الذي يعمر المساجد لا يمكن أبدا أنه بعمارته المساجد يرضى عنه الكفار أبدا، ولا يقدم على عمارتها إلا أنه تجرد من خشية أعداء الله ولم يخش إلا الله. فهذه شهادة لمن اعتنى ببيوت الله ولمن قام على عمارتها، شهادة إلهية، شهادة ربانية بكتاب الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى في القرآن للتحقيق، أي أن من كان هذا وصفه وهذا شأنه وهذا فعله فهو من المهتدين. قال ابن كثير: يرجح أن السبب، سبب نزول الآية، هم المشركون الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. قال: فإذا كان من هو كذلك، يعني من هو يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، سيدهم، سيد أصحاب هذا الوصف وإمامهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كان من هو كذلك آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها، من مساجد الله، مصدودا عنها، فأي خراب أعظم من ذلك؟ وليس المراد بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، هنا يعني أن عمارتها وبناءها من عمارتها، لكن ليس هو فقط فحسب. قال: وليس المراد بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط. على كل حال، الزخرفة الزائدة، الزخرفة التي هذا من الأمور المكروهة من أمارات الساعة، ولهذا قال عمر لمن أراد أن يوسع المسجد النبوي: إياك أن تحمر أو تصفر. وورد أن من علامات قرب الساعة التباهي بالمساجد وزخرفتها، التباهي بزخرفة المساجد. إنما عمارتها وإقامة صورتها وبنائها داخل في عمارتها، لكن ليس هو عمارتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك، هذا هو المقصود من عمارتها، هذا هو المقصود الأعظم، عمرت لأجل ذلك. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقته مسقوفا بالجريد وبخشب النخل، وكان، لكن هذا هو الذي يمثل وضعهم ذلك الوقت، يعني ما كانوا يهتمون بتشييد البيوت وعمارتها كما وقع في آخر الوقت أو كما حدث. كان أحدهم يكفيه يعني ما يؤويه، ربما بعض الصحابة لما اختار أن يبنى له بيت كان اشترط أن لا يزيد عن طوله إذا نام، وأن لا يزيد في السقف عن طوله إذا وقف، وعبارة عن غرفة يأوي إليها يستظل بها عن البرد والحر، وربما بعضهم يكتفي بالخيام. هذه هي الحياة التي درجوا عليها لأن همتهم عظيمة، خصوصا منهم الصحابة، حتى الذين لم يكونوا، خاصة من العرب، لم يكونوا من المسلمين، كان هذا هو النمط الذي اعتادوا عليه في العيش. وعلى كل حال، ليست الدنيا أو ليس ملك الدنيا يقرب أو يبعد، إنما الذي يقرب أو يبعد هو تقوى الله عز وجل. فمن كان متقيا لله لا يضره كثرة ماله وإن كان مثل مال قارون، وإذا كان غير متق لله فلا ينفعه ماله، كما قال كما في الدعاء الماثور: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الحظ والغنى منك حظه وغناه. ومع ذلك فإن إذا أعطاه الله مالا وهو متق لله عز وجل فذلك لا يضره، كما لم يضر عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم من تجار الصحابة رضوان الله عليهم وتجار المسلمين. ومن كان فقيرا وهو متق لله عز وجل ففقره لا يضره أيضا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنسب والحسب والمال والجاه كل ذلك لا ينفع بغير تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أصلكم واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال وقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها. لا تمكنوا هؤلاء من يعني؟ المشركين. لا تمكنوا المشركين من دخول بيوت الله إذا قدرتم عليهم قدرة علمية وقدرة عملية. قد لا تعرف أنه مشرك، أو لا يعني يتحقق أنه مشرك، فأنت حينئذ لا تعلم أنه، كيف تحكم عليه بالشرك؟ أو تعلم وتتيقن أنه مشرك لكنك لا تستطيع لا تقدر. فالمسألة مشروطة بالقدرة، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة. يعني لو سمعت واحد مشرك وأردت أن تخرجه ربما حدث فتنة بين المسلمين أنفسهم، لأنهم لا يعلمون وقد لا يساعدونك، وهذا في صورته وفي انتسابه ينتسب للمسلمين، فأنت لا تستطيع. على كل حال، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف، لأن القلب لا يصل إليه الإكراه. قال ولا يا أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك. أرسل أبا بكر وأعلن البراءة، يقرأ سورة براءة في جموع الحجيج وفي جموع الناس وفي منى، برحاب منى أن ينادى. وعلي بن أبي طالب، أرسل أبا بكر وعلي بن أبي طالب أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. يعني هذا كان من عادة الجاهلية، يأتون فيلقون ثيابهم، لأن ثيابهم بزعمهم أنهم عصوا الله فيها. شوف يعني الشيطان كيف يعني يأتيهم بمداخل، أي نعم، حتى يتعروا، والقصد كله أو التبرير كله يعني بنية حسنة، يعني أن ثيابهم التي كانت عليهم ثياب لا تصلح أن يتعبدوا لله عز وجل، أن يطوفوا لله عز وجل، أن يطوفوا حول البيت بها، الله أعلم عاد بمقاصدهم. وكانت قريش تفرض عليهم ذلك يعطونهم ثياب، يبيعونها عليهم، فيستغلون هذه يعني هذه الشبهة ويقولوا: ثيابكم أنتم لا تصلح، ولكن عندنا ثياب اسمها ثياب الحمص، يعني الثياب الطهر، الذي لا يستطيع أن يشتري يطوف عريان، حتى أن المرأة في الجاهلية قد تطوف عريانة وتضع شيئا على فرجها أو يدها على فرجها أو تضع شيء بسيط على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله إلى آخر، يعني هذا كله ما يدل على أنها عادة من عادات الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم نبذها. وأهم شيء كانت عليه الجاهلية الشرك والعري. ألا لا يطوفن، قال عليه الصلاة نادى عليه الصلاة والسلام أو أمر أن ينادى برحاب منا، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وهذا تمام تطهيره، تطهيره من الشرك وتطهيره من الدنس وتطهيره من نعم. قال ومن كان له أجل فأجله إلى مدته، إذا كان هناك أجل عهد بينه وبين المسلمين فإنه يوفى له عهده، نعم 4 أشهر أكثر إذا كانت هناك نعم. ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان له أجل فأجله إلى مدته، هذا من الوفاء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوفاء، جاء بوفاء العهود. وهذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين، يعني قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين بشارة. قيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد وعلى المسجد الأقصى إن شاء الله وعلى سائر المساجد، مساجد المسلمين التي اغتصبها الكفار إن شاء الله. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم، وأنه يذل المشركين لهم يعني للمسلمين، حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، اللهم صل وسلم على رسول الله. حق، نصر عليه الصلاة والسلام بالرعب الذي يلقيه الله في قلوب الكفار، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد لنبيه صلى الله عليه وسلم كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينا، هذه وصيته صلى الله عليه وسلم، ألا يبقى بجزيرة العرب دينا. وينبغي أن تنفذ بحسب الاستطاعة، يجب أن تنفذ بحسب الاستطاعة، ما يبقى في جزيرة العرب دينان، لا يبقى الإسلام ويبقى معه دين آخر، لا تبقى مساجد الله ويبقى معها كنائس أو بيع. قال وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة، وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام. يعني كل جزيرة العرب نالتها بركة المسجد الحرام، المسجد النبوي. قال وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، بشيرا بالتوحيد، نذيرا عن الشرك، بشيرا بالجنة لأهل التوحيد، نذيرا بالنار لأهل الشرك صلوات الله عليه وسلامه. قال: وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما صد المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها، وكل من منع وأحدث فتنة في بيوت الله في مساجد الله يجب أن يعني يصد عنها وأن يجلى عنها. ولهم في الآخرة عذاب عظيم زيادة على ما نالهم في الدنيا من خزي وذل، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك، يعني من أصناف الفتن. لكن أعظم فتنة هي الشرك. أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك. يسأل الإمام أحمد عند قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: نعم، وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الله المستعان. وأما من فسر نعم بيت المقدس أو فسر ذلك ببيت المقدس، فهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية. نعم، هذا البعض الذي نقصد ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله. فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت يصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس، يعني امتحن باليهود بيت المقدس، وكذلك أو امتحن بالنصارى بيت المقدس، وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم. سلط الله عليهم بخت نصر، وسلط الله عليهم ما من شاء من عباده أولي البأس الشديد. نسأل الله أن يسلط عليهم على اليهود وأن يطهر بيت المسجد الأقصى من دنسهم، وأن يذلهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. قال: وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعظم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولا شك إذا نزل عيسى عليه السلام وكسر الصليب وقتل الخنزير أخزى الله النصارى بإبطال عقيدتهم الفاسدة. وهذا سيكون في الدنيا، وكذلك اليهود سيكون في الدنيا، لأن عيسى حي رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان. وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة قبل قيام الساعة سوف يحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، لكن متى الله أعلم. إنما سيكون في آخر الزمان. قال: فروى الإمام أحمد عن بسر بن أرطاء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن وليس في شيء من الكتب الستة، رواه البخاري في التاريخ الكبير وفي المسند وكذا، نعم، وذكره الهيثمي في الزوائد ونسبه لأحمد والطبراني وقال رجال أحمد وأحد وأسانيد الطبراني ثقات. هذا والله سبحانه وتعالى نسأل كما سأله وندعوه كما دعاه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا شكرا.